فتذكر الفيل الكريم لقاءه في الغار اطرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الموحدين وقائد الغر الميامين وسيد المرسلين، الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى، واسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك في جنات النعيم. أنت ولي ذلك ومولاه، وأنت بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أما بعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث من شهر ذي القعدة للعام 141,000، الموافقة للرابع 24 من شهر يونيو لعام 2020، ونحن الليلة بحول رب العالمين على موعد مع اللقاء الرابع من لقاءات شرحنا لحديث جبريل. وسامحوني فأنا أتعمد أن أعطر الزمان وأن أزين وأجمل المكان وأن أرطب الألسن والقلوب بذكر حديث حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم عن قصد وعن عمد: لا ورب الكعبة لا من أجل أن أشغل الوقت، حاشا وكلا. وهل تمل القلوب والآذان من سماع كلام حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم؟ لا ورب الكعبة. روى الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، ينادي على ابن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم أي مفخما معظما لهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلمه الله جل وعلا إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتذكروا فيما كان يحدث به الآباء الأبناء في ذاك الزمان، وما الذي يحدث به الآباء الأبناء في هذا الزمان، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، وفي لفظ أن تلد الأمة بعلها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال عليه الصلاة والسلام أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا مع الركن الأول من أركان الإسلام، ومع الشطر الأول من شطري الشهادة، مع معنى لا إله إلا الله. قلت النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات مع لا إله إلا الله. فلو نفيت ما حققت التوحيد، ولو أثبتت بدون النفي ما حققت التوحيد. فقلت كلمة لا إله إلا الله نفي للآلهة المكذوبة الباطلة التي تعبد من دون الله جل وعلا، وما أكثرها، وإفراد الله وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك. ثانيا، وهذا درس الليلة وأراه من الأهمية والخطورة بمكان ورب الكعبة، لا إله إلا الله نفي لاتخاذ الأنداد مع الله أو من دونه، وإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة نفي لاتخاذ الأنداد. ما معنى الأنداد؟ هل تعرف أيها المسلم ما معنى اتخاذ الند مع الله؟ هل تعرفين ذلك أيتها المسلمة الفاضلة؟ أنداد جمع ند، والند هو الشبيه والنظير والمناوئ والمساوي والمثيل. أي جرم أقبح وأي ذنب أعظم من أن يتخذ العبد ندا للإله الملك الحق سبحانه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ والله لا يقبل أحد من أهل الأرض إن كان يرى نفسه في ملك أو سلطان أو جاه، والله لا يقبل أبدا أن يجعل أحد من خواصه له نظيرا أو مثيلا أو مساويا أو مناوئا أو مشابها، فكيف بالملك الحق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل تدبرت جرم اتخاذ الند مع الله؟ هل استوعبت معنى اتخاذ الند مع الله؟ أن تجعل لله الإله الحق سبحانه وتعالى ندا، نظيرا، مناوئا، مساويا، مثيلا، مشابها، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، له كل جمال، له كل كمال، له كل جلال، له الحكمة المطلقة والرحمة الواسعة التامة والقدرة الكاملة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعجب لحبر يهودي، لحبر يهودي يأتي الحبيب النبي، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود الزكي التقي النقي، أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا محمد، يا محمد، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، ويقول: أنا الملك، فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه المنيرة المشرقة المضيئة، ثم رد على الحبر وقرأ قول الله جل وعلا تصديقا منه لقول الحبر اليهودي، قرأ قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: الذي يعرف قدر جلاله وقدر جماله وقدر كماله وقدر قدرته وقوته وحكمته ورحمته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. املأ قلبك بعظمة الله ورب الكعبة، لو لم أقدم في لقاءات التوحيد إلا أن أجدد الإيمان بالله وأن أملأ القلوب بعظمة الله لكفى. هذه الغاية، أن نعرف الله، أن نحقق الإيمان به، أن نعرف جلاله وجماله وكماله وقدرته وعظمته، حتى لا نتخذ له ولا معه ندا في العبادة الظاهرة أو الباطنة. فالله هو الواحد الأحد، لذا يقول سبحانه: تدبر معي القرآن والسنة، هذه بضاعتي التي أشرف وأسعد بها. قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، والله لا أمتلك بضاعة غيرها. قال الحق جل جلاله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. أيعقل هذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وأنتم تعلمون أن الرسول يدعوكم، أن ما يدعوكم إليه الرسول من تحقيق التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. الله، كلام العلماء عليه نور، نور. كيف تتخذ لله ندا أو مع الله ندا وأنت تعلم أنه لا رازق إلا هو، وأنت تعلم أنه لا خالق إلا هو، وأنت تعلم أن الذي يدبر الأمر أمر السماء والأرض هو الله وحده، وأنت تعلم أن الذي يستحق أن يحب لذاته وأن يعبد لذاته وحده هو الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به إخوانه من قبله من النبيين والمرسلين لدعوتكم إلى الحق ونبذ الشرك كله هو الحق الذي لا شك فيه. لكن أرجو من أولادي وأبنائي وبناتي ألا يتعجلوا بتكفير كل أحد بدعوى أنه قد اتخذ مع الله أو من دون الله ندا. أنا أود أن أركز على هذه الأصول، لا بد من رد العام إلى الخاص، لا بد من رد المطلق إلى المقيد، والمجمل إلى المبين، حتى لا نستدل بالنصوص استدلالا خاطئا، أو حتى نستشهد بالنصوص في غير مواضعها فنزل، وربما نحكم على هذا بالكفر وعلى ذاك بالفسق دون بينة أو دليل أو برهان ساطع أو دليل قاطع. فاتخاذ الند على نوعين وعلى قسمين: الأول هو ما كان من نوع الشرك الأصغر، والثاني هو ما كان من نوع الشرك الأكبر. يبقى اتخاذ الند له صورتان: الصورة الأولى أن تكون من نوع الشرك الأصغر، والصورة الثانية لاتخاذ الند أن تكون من نوع الشرك الأكبر. تدبر حتى تحذر، فالأمر خطر. وأنا أقول: قال الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. النوع الأول وهو ما كان من نوع الشرك الأصغر، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. كأن يرائي الإنسان إنسانا آخر، ليس من باب اتخاذه ندا مع الله أو من دونه، ليس من باب الوقوع في الشرك الأكبر، وإنما هذا له مراتب، له مراتب. كقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه أحمد في مسنده، وابن ماجة والنسائي في السنن، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله نداء؟ بل قل ما شاء الله وحده. وفي رواية أبي داود بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم فلان. هل تدبرت إلى دقة كلمات التوحيد؟ لا لا، بل إلى دقة أحرف التوحيد. إيه ده؟ لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ها هو المعلم والمربي بأبي وأمي وقلبي وروحي يعلمنا دقة التوحيد ودقة التعبير في قضايا التوحيد. فكم من الناس يتكلم عن الله كلمات ورب الكعبة تخلع القلب، حتى في ثنايا الدعوة إلى الله يتكلم على الله جل وعلا بكلام ورب الكعبة يقشعر له البدن ويهتز له الفؤاد، إلى هذا الحد من الدقة. لا تقل قال الله، لا تقول قال الله أو ما شاء الله وشاء فلان، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. طب يا مولانا، مع ايه الفرق يعني بين الواو ثم؟ ده حرف واحد، حرف الواحد حرف واحد، واو وزد على كلمة ثم حرف، بقوا حرفين يعني، كلمة حرف وكلمة حرفين. تدبروا معي، إذا قال العبد ما شاء الله وشاء فلان، فقد جعل مشيئة الله مضاهية ومشابهة ومماثلة لمشيئة العبد. هل تدبرت؟ لو قال ما شاء الله وشاء فلان، جعل مشيئة الله مضاهية ومماثلة ومساوية لمشيئة العبد. أما إن قال ما شاء الله ثم شاء فلان، فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا. هل تدبرت؟ هل تدبرت جمال اللغة ودقة اللغة وحلاوة اللغة؟ نعم إخواني، ربما نقطة واحدة فوق حرف تقلب المعنى رأسا على عقب. لا أقول حرفا، بل نقطة واحدة على حرف تقلب المعنى رأسا على عقب. بين التدلل والتذلل نقطة في رفعها حارت الأفهام. انظر إلى كلمة التدلل والتذلل، نقطة واحدة على الدال. بين التدلل والتذلل نقطة في رفعها حارت الأفهام. تشكيلة واحدة على حرف تغير المعنى. جاء رجل إلى المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمع قارئا يتلو في صدر سورة براءة أن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي بالسليقة: أو قد برئ الله من رسوله؟ فأنا أبرأ مما برئ الله منه. فأمسكوا بالأعرابي وأتوا به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا له ما قال الرجل. فقال له عمر: أو قد برئت من رسول الله يا أعرابي؟ قال: يا أمير المؤمنين، سمعت رجلا يتلو قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت: أو قد برئ الله من رسوله؟ فأنا أبرأ إلى الله مما برئ الله منه. قال: لا يا عربي، ما هكذا أنزلت وما هكذا تقرأ. قال: فكيف تقرأ يا أمير المؤمنين؟ قال وأن الله بريء من المشركين ورسوله، أي برئ الله ورسوله من المشركين. قال وأنا أبرأ مما برئ الله منه ورسوله. حرف تشكيلة تغير المعنى، انظروا إلى دقة اللغة وجمال اللغة وعظمة اللغة وحلاوة اللغة التي ضاعت الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي لغة القرآن. إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنها لغة القرآن، ويا له من شرف أن يكون القرآن بلغة العرب، كرامة. الشاهد يا إخواني أن الحق تبارك وتعالى يأمر بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من صور اتخاذ الند أن يقول الرجل ما شاء الله وشئت، فيقول أجعلتني لله ندا، لكنه ليس من جنس الشرك الأكبر. احذروا يا أولادي ويا أبنائي، لأن بعض أولادنا يأخذ هذه الأحاديث ويسقطها على العموم دون تقييد للعام بالخاص ودون تقييد للمطلق بالمقيد ما دام قد اتفق في الحكم والسبب. هذا خطر عظيم، ودروس التوحيد دقيقة وتحتاج إلى دقة في الفهم وأمانة في النقل ونظرة فاحصة مدققة لصحة الأحاديث من حسنها من ضعفها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الرجل أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، بل قل ما شاء الله ثم فلان. يبقى هذا هو النوع الأول. النوع الثاني اتخاذ الند مع الله أو من دون الله من باب الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال ابن مسعود وقلت أنا ومن مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال ابن مسعود وقلت أنا من مات وهو لا يدعو مع الله أو لله ندا دخل الجنة. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا ما كان من حجر ومن إنسان يدعوه ويرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هو ده الشرك الأكبر. والشرك فاحذره فشرك ظاهر، إنما الغير ظاهر هو إيه؟ هو الرياء. هنتكلم عن الرياء في حينه. الرياء مشتق من الرؤية، راء مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن، أي أرى الناس خلاف ما يبطن. سنقف عند الرياء بالتفصيل بإذن الله في موضعه، نسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. أما الشرك الظاهر الأكبر والشرك فاحذره، هذا كلام شيخ ابن القيم لله دره، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله، اللهم اجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعلني وإياكم ممن تذوقت قلوبهم لذة محبة ربهم ومعبودهم جل جلاله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أحب هؤلاء الأنداد حبا كحب الله، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل الإيمان أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. تدبروا معي، أهل الإيمان أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أي يحبون أولئك الأنداد كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. فليس لقلب المؤمن سرور ولا أنس ولا لذة ولا راحة ولا سكينة ولا طمأنينة إلا بمحبة الله سبحانه وتعالى. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لو خير المؤمن بين أن يلقى في النار، أن يلقى في النار، وأن يظل على إيمانه وحبه للعزيز الغفار، لاختار أن يلقى في النار وأن يقتل ولا يتخلى طرفة عين عن إيمانه بربه ومحبته لسيده ومولاه. أرجو أن تتدبروا معي هذا التأصيل الذي سأبينه الآن، فهو من الأهمية والجلالة بمكان. المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى أشد من حب أصحاب الأنداد لأندادهم، والمحبة أنواع، لأن خلطا رهيبا وقع في هذا الباب، فهو باب دقيق ضل فيه من ضل وزل فيه من زل، وهناك خلط بين المحبة الجبلية الطبيعية وبين المحبة الشرعية الإيمانية وبين المحبة الشركية. لا، المحبة أنواع: محبة شرعية إيمانية، ومحبة شركية، ومحبة جبلية طبيعية. ما الفرق؟ أولا، المحبة الإيمانية هي محبة الله جل جلاله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا تتم محبة الله جل وعلا إلا بمحبة ما يحب سبحانه وتعالى. تدبر هذا والله العظيم في غاية الأهمية. فبعض الناس يقول أنا أعبد الله بالحب وفقط. جميل، الحب شطر العبودية وشطر العبادة، لكن يبقى الشطر الثاني وهو الذل والانقياد والانكسار بين يدي الواحد القهار سبحانه وتعالى. أنت تحب الله، هل أحببت ما يحبه الله؟ هل امتثلت أمره؟ هل اجتنبت نهيه؟ هل وقفت عند حدوده؟ هل أحببت رسوله ومصطفاه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هل أحببت الله وأحببت ما يحب الله وأحببت رسول الله وأحببت ما يحبه رسول الله فامتثلت أمره واجتنبت نهيه واتبعت سنته ونصرت شريعته وبلغت دعوته وأكثرت من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ يبقى محبة الله ده موضوع تاني سنقف عنده بالتفصيل. محبة الله موضوع جليل، شطر العبادة حب الله ورسوله وحب ما يحبه الله ورسوله. فمحبة ما يحب الله ومحبة رسول الله تابعة لمحبة الله جل علاه. جميل. النوع الثاني، المحبة الشركية، وهي محبة المشركين لأندادهم، كما قال ربنا جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة شركية، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، أي من مات على ذلك ولم يحقق التوحيد ولم يخلع رداء الشرك والكفر على عتبة الإيمان ومات على ذلك فمن أصحاب النار. أما النوع الثالث من أنواع المحبة هو محبة جبلية طبيعية لا تقدح في المحبة الشرعية الإيمانية. كان يحب الرجل زوجته، كان يحب الرجل المال أو الأولاد أو المنصب أو الطعام أو الشراب أو الثياب، محبة جبلية طبيعية لا تقدح في المحبة الشرعية الإيمانية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا أمر جبلي لا تخف منه، لأن بعض الناس يتصور أنه لو أحب امرأته أو أحب المال أو أحب الدنيا أو أحب أن يعيش أو أحب أن يكون في وجاهة ومكانة يظن أنها محبة شركية لأنه جعل مع الله ندا في المحبة. لا لا، هذا خطأ، وإنما هذه المحاب إنما هي أمر جبلي تابع لمحبتك لله ورسوله، أو ما دمت قد قيدت هذه المحبة بمحبتك لله ورسوله ولم توظف هذه المحبة توظيفا خارجا عن دين الله وعن دين رسول الله. أما إن وظف الحب لشيء من هذا فأوقعك في معصية لله فكل شيء بحسبه وكل ذنب بقدره وكل جرم بميزانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الولد مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة. الولد مبخلة مجبنة، قد يصيب الولد والديه بالبخل وبالحزن وبالجهل. الولد مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة، قد يصيب الوالدين بالجهل. إذا انشغل بالأبناء دون أن يتعلم الوالدان عن الله ورسوله. وهكذا إذا أحب الإنسان المال لدرجة أن لا يبالي فراح يجمع من الحرام فهذه فتنة عظيمة خرج بها عن إطار شرع الله، عن المحبة الشرعية. إذا أحب الإنسان المرأة بعيدا عن زوجته في الحلال الطيب وراح يرتع في بحور المعاصي، فقد حاد بهذه المحبة الجبلية وخالف بها المحبة الشرعية. وهكذا إذن المحبة أنواع: محبة إيمانية شرعية، ومحبة شركية، ومحبة جبلية طبعية. أيها الأحبة، لا إله إلا الله نفي لاتخاذ الأنداد مع الله أو من دون الله، واتخاذ الند له صورتان: الأولى من نوع الشرك الأصغر كالرياء وكقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، أما الصورة الثانية فهي الشرك الأكبر، أن يجعل الله تبارك وتعالى ندا في العبادة الظاهرة والباطنة، فيجعل هذا الند مساويا ومناظرا ونظيرا ومساويا ومضاهيا وشبيها ومناوئا لله تبارك وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل عرفت معنى اتخاذ الند مع الله أو من دون الله؟ أحذر نفسي وأمة الحبيبة من هذه الصورة المؤلمة. فكم من أناس الآن نقشت على جدران قلوبهم محبة عميقة لغير ربهم تضاهي محبتهم لربهم، بل ويقدمون محبة هؤلاء الأنداد على محبة ربنا سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر الليلة لأكمل الحديث في هذا البستان اليانع الماتع، لنجمع منه الرحيق والزهر والثمر، ولنعيد السباحة بعد سباحة في هذا النهر العذب الفرات، لنستخرج منه اللآلئ والجواهر والدرر، ولنطيل الوقوف في محراب التوحيد المهيب، لنستلهم الدروس والعظات والعبر، سائلا الحق جل وعلا أن يرزقني وإياكم التوحيد، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان. وأسأله في هذه الساعة المباركة لأولادنا من طلاب الثانوية العامة، عندهم امتحان غدا، ولأبنائنا من طلاب الثانوية الأزهرية، ولأبنائنا من طلابنا في الجامعات وغيرها، أسأل الله جل وعلا أن يذكرهم ما نسي، وأن يعلمهم ما جهل، وأن يرزقهم السكينة والأمنة والأمانة والثبات والاستقرار، وأن يحفظهم من شر الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منه وما بطن. وأسأل الله جل وعلا في هذه اللحظات الكريمة المباركة أن يرفع الوباء عن أهل الأرض جميعا، وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يحفظ بلدنا مصر من كل فتنة ومكروه ومحنة وسوء. أسأله سبحانه ألا يحرم مصر أبدا نعمة الماء. اللهم لا تحرم مصر أبدا نعمة الماء. اللهم لا تحرم مصر أبدا نعمة الماء، ولا نعمة الرخاء، ولا نعمة الأمن والاستقرار. اللهم اجعل برحمتك يا عزيز يا غفار، اجعل مصر في كنفك وسترك وأمانك وضمانك، واحفظ أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين، وارفع عن أهلها الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن. وأسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء أهلنا في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن يجمع كلمة إخواننا الليبيين على قول رجل صادق واحد، وأن يوحد صفهم، وأن يجمع شملهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأكمل في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب.